أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: وهناك من يحاول أن يفسر تمييز المنطق الأرسطي هذا بين الاستقراء الناقص والتجربة بأن المنطق الأرسطي يريد بالاستقراء الناقص الذي لا يصلح أساسا للعلم بالتعميم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الأول الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في الخطأ في فهم الموقف الأرسطي كما بينه السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. قلنا بأن المحقق الصدر رضوان الله تعالى عليه في المقام حاول من خلال هذا العنوان خطأ في فهم الموقف الأرسطي من أن يبين إشكالين خطأين في فهم المنطق الأرسطي. الإشكالية الأولى التي أطلقت على مستوى بعض الباحثين المحدثين عندما قالوا أن المنطق الأرسطي ينكر التعميمات الاستقرائية القائمة على ماذا؟ الاستقراء الناقص. واعتقد السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه بأن هذا خطأ منهم. لماذا؟ لأن الاستقراء الناقص إنما له دور مهم جدا على مستوى المساحة الأرسطية من خلال ماذا؟ من خلال عملية الامتزاج بين الاستقراء الناقص من جهة، وبين ماذا؟ وبين المعرفة القبلية القائمة على أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أو أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. فبين هذا المبدأ القبلي وبين الاستقراء الناقص يتشكل عندنا ما سميناه قبلا ماذا؟ بالاستقراء التامل، إذا صح التعبير، المجعول أو المصطنع أو المتمم. على كل حال، وهذا البحث ناقشناه في مستوى الطرح السابق، وبينا بأن سيد الشهيد الصدر أصلا هنا دخل في إشكال، وإلا فإن ما طرحوه صحيح لا إشكال فيه، بناء على كون أن الاستقراء الناقص لوحده لا يمكن أن يترتب عليه أثر واضح من جهة التعميم أو صيرورة إلى التعميم. جيد، بعد ذلك جاء إلى أيضا إشكالية في الفهم مرة أخرى من خلال خطأ في فهم الموقف الأرسطي، ولكنه يختلف عن الأول الذي طرح على مستوى ماذا؟ الاستقراء الناقص. هذه المرة فهم على أن هناك، إذا صح التعبير، وهو المحقق الشهيد المطهر رحمة الله تعالى عليه، على أن الشهيد المطهر رحمة الله تعالى عليه لم يستطع أن يستوعب، إذا صح التعبير، حقيقة شكل العلاقة القائمة بين الاستقراء الناقص والتجربة أين في المنطق الأرسطي. واعتقد بأن المراد من الاستقراء الناقص هي الملاحظة، بينما التجربة ماذا؟ هو عملية دخول بعض العناصر الاختيارية في الدائرة الإنسانية من جهة التجربة حتى يستحصل من خلالها ماذا؟ قاعدة كلية قائمة على الاستقراء الكامل. طبعا تتذكرون قبلا نحن ذكرنا بأن هناك أكثر من قراءة لبعض النصوص التي وردت عن ابن سينا بالذات وعن الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا رادفهم على ذلك ما ذكره المحقق الرازي في تعليقته على شرح الإشارات. وقلنا بأن هناك اصطلحوا بالفرق بين الاستقراء الناقص وبين التجربة، وقالوا بأن الاستقراء الناقص لا يعول عليه، وإنما الذي يعول عليه التجربة. قلنا بأن هناك قراءات متعددة لهذا، إذا صح التعبير، النص. واحدة من القراءات هي القراءة التي استفادها سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، والتي تقول وتنتهي إلى كون أن الاستقراء الناقص غير التجربة، وأن المراد من التجربة هي الاستقراء الناقص بالإضافة إلى المبدأ القبلي القائم على أساس أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أو كما قلنا الوجه الآخر للقراءة القائم على أساس ماذا؟ أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وبالتالي يترتب الأثر بالنسبة إلى التجربة. المحقق المطهري قدس الله نفسه عنده قراءة أخرى مفادها أن المراد من الاستقراء الناقص هي الملاحظة بالمصطلح الحديث، بينما التجربة هي التجربة أيضا بالمصطلح الحديث، يعني كأنما لا فرق بين القراءة السينوية إذا صح التعبير وبين القراءة الحداثوية في البعد التجريبي، لا فرق في ذلك. السيد الشهيد يستشكل على ذلك كما هو واضح وكما سوف يأتي. قال: وهناك من يحاول أن يفسر تمييز المنطق الأرسطي هذا بين الاستقراء الناقص من جهة والتجربة من جهة أخرى بأن المنطق الأرسطي يريد بالاستقراء الناقص الذي لا يصلح أساسا للعلم بالتعميم ماذا يريد به؟ هو الملاحظة، مجرد الملاحظة. وهنا نقترب من كما قلنا سوف نقترب من المصطلح الحديث للملاحظة، ملاحظة أشياء جاهزة ناجزة في الطبيعة. لاحظ، من قبيل ما إذا لاحظنا عدد كبير من الغربان فوجدناها سوداء، هذا بالنسبة إلى الاستقراء الناقص وقراءته على أساس أنه ماذا؟ على أساس أنها ملاحظة. وأما التجربة التي تصلح أساسا للعلم فهي تعبير عن عملية فيها شيء من التأثير والتأثر، بمعنى دخول عنصر التأثير والتأثر المباشر من قبل الإنسان، أو بتعبير آخر هو عمل إيجابي يقوم به الإنسان من قبل أن يسلط الحرارة بشكل مباشر على الحديد فيتمدد في كثير من الحالات فيستنتج أن كل حديد ماذا به؟ يتمدد بالحرارة. جيد. وبهذه التفرقة على مستوى القراءة التي جاء بها الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه بين الاستقراء من جهة والتجربة من جهة أخرى التي حاولها بعض شراح المنطق الأرسطي، لاحظ، نقترب بالتجربة نحو المفهوم العلمي الحديث لها، يعني للملاحظة وللتجربة، ونقترب بالاستقراء الناقص نحو ما يسمى بالملاحظة المنظمة في لغة المنهج العلمي الحديث. ثم يعلق السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه بأن هذه التفرقة بين الاستقراء والتجربة التي حاولها ولكن هذا التفسير للموقف الأرسطي خاطئ. لماذا؟ لأن المنطق الأرسطي لم يرد بالتجربة التي اعتبرها أساسا للعلم بالتعميم كما تقدم إلا نفس الاستقراء الناقص لا شيء آخر، ولكن في حالة تكوين قياس منطقي يستمد صغراه من الاستقراء الناقص عينه وكبراه من مبدأ عقلي قبلي ينفي تكرر الصدفة، أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، أو كما قلنا قراءة أخرى بأنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فالتجربة لا تختلف عن الاستقراء الناقص في نوعية النشاط الذي يمارسه الإنسان فيه كما يعتقد السيد الشهيد الصدر، وكونه نشاطا إيجابيا فاعلا أو مجرد ملاحظة، بل تختلف عنه في اشتمالها على مبدأ عقلي قبلي ينضم إلى الأمثلة المستقرات فيتكون من المجموع قياس كامل. ولهذا يعتبر ابن سينا استقراء مواليد الزنوج مثلا الذي يدل على أن ابن الزنجي أسود بالتجربة تجربة، بالرغم من أنه لا يحتوي على أي تأثير وتأثر أو عمل إيجابي من الإنسان المستقرأ كما بينه في منطق الشفاء في كتاب البرهان صفحة 47. ولنا تعليق بسيط على هذا الكلام. عندما نأتي إلى كلام ابن سينا رحمة الله تعالى عليه الذي بين من خلال نصه من أن مواليد الزنوج في الواقع تعتبر تجربة تنتهي إلى مسألتين: المسألة الأولى وجود الاستقراء الناقص، لأنه مهما استقرأت أنت من مواليد الزنوج بالنتيجة يبقى استقراءك ناقص كما هو معروف، ينضم إليها حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أو أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية ولا أكثرية، تنتج عندنا بالنتيجة ماذا؟ تعميما أن كل ابن زنجي ماذا؟ زنجيا. لاحظ، في الواقع أن هذا الاستقراء استقراء كامل متمم كما قلنا، وواقع في دائرة التجربة. لاحظ، أما مسألة التأثير وعدم التأثير فليس كما فهمها من السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه. كأنما السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه هو إذا صح التعبير فهم من التأثير والتأثر تغير البعد الجزئي، مع أنه الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لاحظ معي، فلنرجع إلى عين المثال الذي ضربه من السيد الشهيد الصادق حتى يتضح. لاحظ، قال: وأما التجربة التي تصلح أساسا للعلم فهي تعبير عن عملية فيها شيء من التأثر، من قبل أن يسلط الحرارة على الحديد بشكل مباشر فيتمدد، تسليط الحرارة على الحديد كي يتمدد حتى وإن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هو ماذا يريد أن يفعل؟ تتمدد. فسواء كان الحديد، إذا صح التعبير، جلبه الإنسان نفسه ثم سلط عليه النار، أو كان في الطبيعة فسلطت عليه النار بشكل أو بآخر، النتيجة واحدة. إذن أين تأثير الإنسان في المقام؟ بالتالي عندما نأتي إلى مسألة موارد الزنوج وكون ما يتوالد عنهم ماذا؟ تجربة، لا بمعنى أن تأثير وتأثر الإنسان من جهة التلاعب في الجزئيات نفسها، لا، ولكن من جهة ضبطها أولا، ثم ماذا؟ ثم إدخال العنصر القبلي القائم على المبدأ العقلي الذي يقوم ماذا؟ أن الصدفة لا تكون أثرية ولا دم. هذا معنى التأثير والتأثر. لاحظ، وبتعبير آخر، تارة أن خشبة ما بشكل أو بآخر تسحب إلى الماء بسبب ريح أو بسبب السقوط من شجرة وتطفو، تأتي ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. لاحظ، هذا ماذا نسميه؟ بالاستقراء الناقص أو بالصدفة أو بالملاحظة، عفوا، أو بالملاحظة. فيلاحظ الإنسان بشكل أو بآخر أن الخشبة أو جذع الشجرة أو الغصن الذي وقع منها عندما وقع في النار طفى ولم يغرق، لم ينزل إلى الأسفل. هذه ملاحظة. ومرة أخرى لا، أن الإنسان بنفسه يقوم ماذا؟ بعملية رمي ذلك الغصن في الماء. هنا نريد أن نسأل، ما الفرق في المقام حتى وإن ماذا؟ يعني ماذا نقصد في التأثير والتأثر؟ لأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كأنما فهم من التأثير والتأثر التلاعب الحقيقي في الجزئيات، مع أنه ليس، لا يوجد تلاعب حقيقي في الجزئيات إطلاقا، لا يوجد. ما فهمه السيد الشهيد قابل للتأمل، لا يوجد تلاعب في الجزئيات. فلا فرق في المقام بين الملاحظة والتجربة، كما قلنا قبلا أن الملاحظة عين التجربة، التجربة عين الملاحظة، لا إلا أن الفرق الفارق بينهما عفوا هو زيادة الرجوع على المبدأ القبلي في التجربة دونها عين في الملاحظة. وبالتالي فإن ما ذكره المحقق المطهري قدس الله نفسه الزكي عين ما ذكره السيد الشهيد الصدر أيضا، ولا يوجد ماذا؟ هذا الخطأ الذي عبره. ولكن هذا التفسير للموقف الأرسطي خاطئ، لأن المنطق الأرسطي لم يرد بالتجربة التي اعتبرها أساسا للعلم بالتعميم كما تقدم إلا نفس الاستقراء الناقص، ولكن مع المبدأ القبلي. هنا نريد أن نسأل، وماذا يريد أن يقول من المحقق المطهري بالنسبة إلى التجربة؟ نفس الكلام، لا يوجد شيء آخر. أما مسألة التأثير والتأثر فإنه كما هو واضح جدا لا يراد منها في المقام إلا إذا صح التعبير أن يكون بشكل مباشر من قبل الإنسان أو بشكل غير مباشر من قبل الإنسان، لكن هذا لا يعني. وعندما نقول بشكل مباشر أو غير مباشر لا نعني إلا عملية الضبط للعناصر، لا نعني أكثر من ذلك. فلا يقصد في المقام إذا صح التعبير أن هناك تلاعب حقيقي في الجزئيات، نحن لا ننفي ذلك، من الممكن أن يكون هناك تلاعب جزئي في العفن، تلاعب مباشر في الجزئيات، ومن الممكن أن لا يكون كذلك، لكنه مع ذلك ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أثر في ماذا؟ في النتيجة، في كونه سوف تكون بحسب النتيجة هذه، وهي أننا سوف نخرج بنتيجة مفادها ماذا؟ بأنه هناك قاعدة كلية يمكن أن نعتمد عليها. فلا نعني في المقام، أو لا يقصد في المقام دائما أن المراد من التأثير والتأثر هو ماذا؟ هو البعد الحقيقي في التلاعب بالجزئيات بشكل مباشر. هذا الكلام الذي جاء به سيد الشهيد الصدر أيضا قابل للتأمل كما هو واضح. بعد ذلك نأتي إلى تفسير الأرسطي ونظرية المعرفة. سيد الشهيد الصدر بعد أن انتهى من بيان شكل الخطأ في فهم الموقف الأرسطي، وقلنا بأن كلا الخطأين أو الفهمان الخاطئان اللذان عبر عنهما السيد الشهيد الصدر عندما تبين أنهما ليس فهمان خاطئان وإنما فهمان صحيحان، وأن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ربما استعجل بإصدار حكم الخطأ فيهما، يأتي في المقام إلى الربط بين التفسير الأرسطي ونظرية المعرفة. في المقام يريد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يطلعنا على مسألة جدا مهمة. مفادها ماذا؟ مفادها أن المنطق الأرسطي بالضبط على ماذا يعتمد على مستوى نظرية المعرفة، وبتعبير آخر أن نظرية المعرفة عند المنطق الأرسطي عند الفكر الأرسطي بشكل عام على ماذا تبتني جذورها؟ هل تبتني على الاستقراء أم تبتني على المبادئ القبلية أيا منهما؟ لاحظ، وما مدخلية الاستقراء في المقام بالنسبة إلى ماذا؟ إلى شكل العلاقة القائمة بين الاستقراء من جهة وبين المبدأ الأرسطي من جهة، من جهة أخرى وبين المبادئ العقلية القبلية وبين المنطق الأرسطي. لاحظ، فلا بد أن نعرف في المقام شكل العلاقة القائمة بين الاستقراء وبين المبدأ الأرسطي من جهة وبين المبدأ القبلي العقلي وبين ماذا؟ وبين المنطق الأرسطي من جهة أخرى. لاحظ، يقول: وهذا التفسير الأرسطي للدليل الاستقرائي القائم على أساس افتراض قضايا عقلية قبلية أساسية عقلية قبلية يرتبط بموقف المنطق الأرسطي في نظرية المعرفة، ورأيه رأي المنطق الأرسطي في مصادرها الأساسية. ما هي المصادر الأساسية في المقام لنظرية المعرفة في الساحة الأرسطية؟ قال: فإن المنطق الأرسطي يؤمن في نظرية المعرفة بأن العقل، لاحظ معي، بأن العقل مصدر المعرفة مصدرا المعرفة قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء. وهذا الكلام منه رحمة الله تعالى عليه جدا مهم، لأن العقل مصدر لمعرفة قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء. لاحظ مرة أخرى، نرجع أين؟ إلى ما ذكره هناك، لأنه مرة أخرى نحن نحتاج بشكل واضح جدا أن نقف على الجزئيات التي مررنا عليها حتى نعرف ماذا، إلى أين يريد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يأخذنا. هناك ماذا قال؟ لاحظ معي، هناك ماذا قال؟ هنا ماذا يصرح في كون أن المنطق الأرسطي ونظرية المعرفة الأرسطية تعتمد على الاستقراء أو لا تعتمد؟ لا، وإنما تعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ على العاقل، وكونه كما يعبر بأن العقل مصدر المعرفة قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء. وعلى أساس ذلك يكون بإمكانه أن يفسر الدليل الاستقرائي ويبرر التعميمات الاستقرائية بقضايا عقلية قبلية، بمعنى أن الاستقراء يقف على من؟ على القضايا العقلية القبلية، لا أن القضايا العقلية القبلية تقف على الاستقراء، خلاف ما قاله قبلا إذا تتذكرون. نرجع الآن إلى صفحة 17، هناك عندما قال هناك بالنص: وبذلك، صفحة 17، وبذلك ينهار صرح البرهان كله. لماذا؟ لأنه البرهان يرتكز على المقدمات الأولية التي هي المبادئ العقلية الأولية، والتي قال هنا ماذا؟ أن لها علاقة بالاستقراء أو ليس لها علاقة بالاستقراء؟ قال: لا، ليس لها علاقة بالاستقراء، بل أن الاستقراء يعتمد على من؟ على المبادئ العقلية القبلية الأولية. لاحظ هنا ماذا يقول في صفحة 17، يعني بين صفحة 17 وبين صفحة 34 مستوى من التهافت والتناقض الكلي. واضح؟ لا يمكن هناك إمكانية للاجتماع. لاحظ معي. قال: وبذلك ينهار صرح البرهان كله، لأنه يرتكز البرهان على المقدمات الأولية، أي المبادئ الأولى للبرهان. جيد، وهذا كلام صحيح، لا إشكال في ذلك. وهذه المقدمات والمبادئ الأولية تستمد طابعها البرهاني ومبررها المنطقي في رأي أرسطو من الاستقراء الكامل. هناك يقول بأن المبادئ الأولية على ماذا تعتمد؟ على الاستقراء الكامل. لاحظ، بينما هنا ماذا يقول؟ يقول لا، أن الاستقراء الكامل يعتمد على ماذا؟ على المبادئ الأولية. لاحظ. ولذلك قلنا مع الأسف الشديد أن أكثر الأعلام الذين شرحوا الأسس المنطقية للاستقراء إطلاقا لم يركزوا على المقدمات، مع الأسف لم يقرأوا المقدمات بشكل ناضج، وإنما اعتمدوا مباشرة أنهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى نظرية الاحتمال في التوارد الذاتي والتوارد الموضوعي هناك، وركزوا وحاولوا أن يشرحوا المسألة هناك، ولم يركزوا على سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، أي في هذه المقدمات الخطيرة التي يذكرها هنا والتي فيها ما فيها من التهافت. لاحظ. قال: فإن عجز الاستقراء الكامل عن إنتاج قضية برهانية، أي عن الكشف عن العلة الحقيقية إلى آخره. فهنا يؤكد في صفحة 17 على أن الأوليات تعتمد على الاستقراء الكامل، بينما هنا ماذا يقول؟ لاحظ معي. قال: وهذا التفسير الأرسطي القائم على أساس افتراض قضايا عقلية قبلية يرتبط بموقف المنطق الأرسطي في نظرية المعرفة ورأيه في مصادرها، مصادر نظرية المعرفة الأرسطية الأساسية. فإن المنطق الأرسطي يؤمن في نظرية المعرفة بأن العقل مصدر المعرفة القبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء. طيب، ما هو العلاقة بين الاستقراء الكامل من جهة، وبين ماذا؟ وبين تلك الأسس القبلية، المبادئ العقلية القبلية، ما هو شكل العلاقة؟ قال: وعلى أساس ذلك يكون بإمكانه المنطق الأرسطي أن يفسر الدليل الاستقرائي ويبرر التعميمات الاستقرائية بقضايا عقلية قبلية من قبيل مبدأ القائل أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، بالتالي فيكتسب الدليل الاستقرائي طابعه العقلي من تلك القضايا العقلية القبلية. وهذا المقدار يوضح لنا بشكل صريح أن أيا يعتمد على أي، هل أن المبادئ العقلية القبلية الأولية هي التي تعتمد على الاستقراء، أو أن الاستقراء هو الذي يعتمد على المبادئ العقلية القبلية الأولية، أيا منهما. سيدي شيء تارة يصرح هكذا وأخرى يصرح هكذا، مع أنه صحيح لا، وكما قلنا هناك بالتفصيل، لا، أن المبادئ الأولية العقلية القبلية هي الأساس، وأن أي شيء هو أمر آخر يعتمد اعتمادا كليا عليه، على ماذا؟ عليها. ومنها ماذا؟ ومنها الاستقراء، فإنه يعتمد في مستوى التعميم كما قلنا مرارا وتكرارا على ماذا؟ على تلك المبادئ العقلية القبلية الأولية. جيد. قال: وهذا التصور الأرسطي، طبعا من الآن السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقف على أن هذه القاعدة التي تقول أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا ليست ماذا؟ ليست أولية ولا قبلية ولا عقلية ولا أول إلى آخره، وإنما هي مسألة ماذا؟ استقرائية أيضا. كيف تم استحصالها؟ سوف يأتي سيد الشهيد بعد ذلك يوقفنا على الاستحصال. قال: وهذا التصور الأرسطي للدليل الاستقرائي وجذوره العقلية لا يتفق مع الاتجاه الآخر في نظرية المعرفة، يعني التجريب، الذي يرفض وجود معارف عقلية مستقلة عن التجربة والخبرة الحسية كما عند فرانسيس بيكون، الذي قلنا بأنه الأساس في ماذا؟ في نظرية المعرفة التجريبية أو القراءة التجريبية لنظرية المعرفة، ويعتبر أن التجربة والخبرة هي المصدر الوحيد للمعرفة، لأن رفض معارف عقلية مستقلة عن التجربة، يعني أن المبدأ الأرسطي الذي ينفي الاتفاق الدائمي والغالبي الأكثري في الطبيعة لا يمكن أن يكون معلومة قبلية بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربة. بل إذا كنا ندرك شيئا من هذا القبيل حقا فيجب أن يكون إدراكنا له قائما على أساس التجربة والاستقراء. لماذا؟ لأن أصحاب البعد التجريبي كفرانسيس بيكون كأنما في المقام يريد أن يرجعنا إلى أين؟ ها؟ إلى كون أن القضية الأساسية التي كأنما نعتمد عليها في المقام وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا هي ماذا؟ هي استقرائي، هي تجريبية، كما يعتقد السيد الشهيد صدر. السيد الشهيد صدر يريد أن يؤيد من؟ فرانسيس بيكون في المقام، في كون أن القاعدة التي تقول أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا هي في الواقع ماذا؟ هي في الواقع مسألة استقرائية قائمة على البعد الاستقرائي كما يقول فرانسيس بيكون. جيد، لاحظ معي، قال الذي ينفي لا يمكن أن يكون معلوما قبليا بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربة، بل إذا كنا ندرك شيئا من هذا القبيل حقا فيجب أن يكون إدراكنا له قائما على أساس التجربة والاستقراء. وهذا يؤدي بنا إلى أن المبدأ الأرسطي نفسه ليس إلا نتيجة من نتائج التعميم الاستقرائي. قضية العكس، سوف تكون المبادئ العقلية هي الموقوفة على من؟ على الاستقراء. لا أن الاستقراء كما يقول من؟ فرانسيس بيكون، لا أن الاستقراء هو الذي يقف على ماذا؟ على المبادئ العقلية القبلية. فلا يمكن أن يشكل الأساس المنطقي للتعميمات الاستقرائية. جيد سيدنا، أنت رأيكم ماذا؟ قال ونحن نؤمن بالمعرفة العقلية القبلية وفاقا للمنطق الأرسطي، لكن لا بالجملة بل في الجملة. سيد الشهيد صدر من هنا يريد إذا صح التعبير أن يأخذ من هذا الرافد وأن يأخذ من الرافد الآخر، فيريد أن يصدق بمن؟ بفرانسيس بيكون الذي هو أول من كتب في الأسس المنطقية للاستقراء قبل حوالي أكثر من 700-600 سنة. لاحظ، لأنه هو أول من كتب في الأسس المنطقية للاستقراء، وكما قلنا بأن سيد الشهيد صدر هنا استنسخ فكرته وحاول ماذا؟ أن يوسعها، كما فعل أين في فلسفتنا عندما أخذها أين من أصول الفلسفة لسيد طباطبائي، وفي ذلك أمر واضح جدا. المهم في المقام أن السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه في المقام يريد أن يجاري من؟ فرانسيس بيكون بذلك، بينما أيضا يريد أن يؤمن ويؤمن بماذا؟ بكون لا أقل أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان من المبادئ العقلية القبلية التي لا كلام فيها بالنسبة إلى المنطق الأرسطي. فيصبح عندنا رافدان للمعرفة، رافد نعتمد عليه في المنطق الأرسطي أو من المنطق الأرسطي القائم على أساس أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، وهذا أساس من الأسس في نظرية المعرفة المهمة جدا، ورافد آخر أين يوجد؟ يوجد في الساحة التجريبية التي يقول بها من؟ فرانسيس بيكون، الذي يقول على أساس ماذا؟ أساس أن القاعدة التي تقول أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا في الواقع ليست إلا استقرائية وليست ماذا؟ ذا مبدأ قبلي. ونحن نؤمن كما يقول السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه بالمعرفة العقلية القبلية وفاقا للمنطق الأرسطي، كما سنرى في فصل مقبل من فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا الأساس فيمكننا أن نقبل افتراض وجود معرفة عقلية قبلية، ولكن في الجملة لا بالجملة، ولكننا ننكر في نفس الوقت أن يكون المبدأ القائل أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا ذا معرفة عقلية قبلية وفاقا لمن؟ لفرانسيس بيكون. لاحظ، فهنا ننكر على المنطق الأرسطي ونوافق فرانسيس بيكون. فنحن وإن كنا نعلم بأن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا، إلا أن علمنا بذلك ليس علما عقليا قبليا أوليا إلى آخره، بل هو نتاج من نتاجات الدليل الاستقرائي نفسه، أنه تم استحصال ذلك أين؟ من الاستقراء. فأصبح الاستقراء يعتمد على ماذا؟ على الاستقراء، لأنه بالتالي عندما تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أو أنه ماذا؟ أو أنه أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثر، هذا من أين أتيت به؟ من نفس الاستقراء الناقص، فيكون الاستقراء الناقص موقوفا على من؟ على الاستقراء الناقص، والنتيجة المحصلة ماذا تكون عندك؟ دور واضح، جيد؟ فلا يمكن أن يشكل الأساس المنطقي للاستقراء ويقدم له المبرر العقلي الكافي الكافي عفوا. ولا بد لنا الآن ما دام هذا المبدأ حجر الزاوية في الموقف الأرسطي على الصعيد المنطقي من مشكلة الاستقراء أن نحصل على تصور محدد لهذا المبدأ العقلي المفترض وإبعاده، ثم نقيمه بعد ذلك ونكتشف حقيقته. من هنا السيد الشهيد الصدر كما قلنا يريد أن يدخل في صميم بحث ماذا؟ هذه الجزئية المهمة، حتى إذا صح التعبير صادق عليها كما من فعل فرانسيس بيكون في كون أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا ليس من المعارف العقلية القبلية وإنما من الأسس الاستقرائية. إذن هذا ماذا؟ كيف سوف يبرر لنا مسألة جدا مهمة، مسألة القفزة، كيف نحلل إشكالية القفزة؟ لاحظ معي، وهنا تبدأ الإشكالية إذا صح التعبير بالتعويص، يعني في 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 شدة إذا صح التعبير، كيف نستطيع أن نحل هذه الإشكالية؟ لاحظ، قال: وهل هو من المبادئ العقلية القبلية أو من القضايا المرتبطة بالاستقراء والتجربة؟ هنا يريد أن يعتمد اعتمادا كليا من الآن السيد الشهيد على من؟ على فرانسيس بيكون في عملية أخذ معطيات فرانسيس بيكون في كون أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا ليس من المعارف العقلية القبلية الأولية، وإنما ماذا؟ وإنما هو من؟ هو عفوا من المطالب الاستقرائية التي تعتمد أيضا على الاستقراء. لكن كما قلنا بأن هناك إشكالية عويصة جدا على سيد الشهيد الصدر أن يحلها. لماذا؟ لأنه هذا المبدأ هو من واحدة من أهم المبادئ التي اعتمد عليها داروين في نظرية الارتقاء النشوء والارتقاء. نظرية داروين تعتمد اعتمادا كليا على أن المبادئ القائمة في نظرية المعرفة العامة، يعني ليست الخاصة بالإنسان، تعتمد اعتمادا كليا على أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا. نحن أشكلنا إذا تتذكروا قبلا أنه هذا لا يمكن أن يكون ماذا؟ من مختصات الإنسان، ونحن قلنا بذلك، وأيضا هو فطري أولي قبلي. لماذا؟ لأننا نرى كثير جدا من الحيوانات تمارسه وتمارس فيه البعد الطبيعي القائم على أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية عندها، وبالتالي تعيش حياتها بشكل واضح جدا ضمن هذا المبدأ. إذن كيف يمكن إذا صح التعبير في المقام أن نكتشف الاستقراء أيضا أين؟ من المبدأ الحيواني إذا صح التعبير، وأن المبدأ الحيواني قابل لذلك أو ليس بقابل لذلك. من هنا يدخل السيد الشهيد الصدر كما قلنا إلى معنى الاتفاق في المبدأ الأرسطي. ماذا نعني بالاتفاق؟ ماذا تعني الصدفة في الاتفاق؟ أو عفوا، ماذا تعني الصدفة في المبدأ الأرسطي؟ يأتي فيه البحث، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.